الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين آمين. قال الكتاب الخامس في نظائر الأبواب إلى أن قال باب تفريق الصفقة. قال رحمه الله قاعدة: إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه المباحث والقواعد هي من دقيق الفقه وتحتاج إلى تبصر ودقة نظر واطلاع مسبق على الفقه، وخاصة فقه الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، لأن الأصل في ما كتبه أنه على وفق مذهبهم. لكن كما قلنا غير مرة، نحاول أن نجمع شتات ما ذكر، ولعلنا أن نخرج بشيء من فائدته. يقول رحمه الله في هذه القاعدة في المعاملات: إذا اجتمع الفسخ والإجازة، يعني الإجازة يعني إمضاء العقد، إجازة العقد وإمضاؤه هو الأصل في العقود. فلو كان لهم خيار المجلس في البيع وفسخ أحدهما وأجاز الآخر فلا عبرة بالإجازة، الإجازة لابد أن تكون من العاقدين. وكذا لو كان هناك خيار شرط منهما، أحدهما يختار إمضاء العقد والآخر يختار فسخه، فسيفسخ. هذا هو الأصل، إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة، لا يمكن إمضاء العقد إلا في صورتين. فإن الإجازة تقدم على خلاف. الأولى:
إذا اشترى عبداً بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح.
في الأصح من الوجهين، وفي الصحيح يكون الفسخ هو المقدم. اشترى عبداً بجارية وكان الخيار له، للمشتري له الخيار أن يمضي العقد أو أن يفسخ، له أي للمشتري أن يستبد بعتق العبد أو بعتق الجارية، دفع عبدا، دفعت عبدا لإبراهيم وأخذت منه جارية ولي الخيار 3 أيام. العقد يحتمل الإمضاء ويحتمل الفسخ. الجارية سارت عندي، لو أعتقت الجارية التي تملكتها فهذا إمضاء للعقد، إمضاء للعقد، لأنني اعتقت جارية أخذتها من البائع، لا يمكن أن أعيدها بعد العتق. إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها، هل يمكن أن يفسخ العقد في هذه الحالة؟ لا يمكن، لأنني أتلفت الجارية التي أخذتها من البيع. معنى هذا الصورة: إذا أعتقها المشتري في مدة الخيار فإعتاقه لها إمضاء للبيع، ولا يمكن أن يسترد العبد الذي دفعه. هذا إذا اعتقها. هل يمكن أن يعتق العبد في مدة الخيار؟ إن قلنا له يمكنه أن يعتقه، فإن اعتق العبد كان دليلاً على إرادة، إذا اشترى العبد وأعتقه هذا دليل منه على الرضا بالعقد وإمضائه. إن اعتقهما لم ينفث فيهما معاً، لا يمكن أن يعتق الاثنين، لأن أحدهما ثمن والآخر مثمن، وهو لا يملك إلا واحدة منهما في مدة الخيار. لكن ينفذ في أحدهما، هل ينفذ في العبد أو ينفذ في الجارية فيه خلاف عندهم. على كل حال هذه الصورة حتى لا يحصل التشويش في الأذهان، إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها في مدة الخيار هذا يقوي إمضاء العقد ولا يفسخ. الثانية،
إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب.
إذا فسخ أحد الوارثين أو أحد الوارثين وأجاز الآخر، أحد الوارثين هذا في الوصية أوصى قبل أن يموت لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث لغير وارث، فأحد الورثة أجاز قال أنا أجزت هذه الوصية وإن كانت لوارث، والآخر قال لا أجيز، هنا تمضي الإجازة لا تبطل في نصيب من أجاز. أحد الوارثين أجاز ما زاد على الثلث فيجوز في نصيبه ولا يبطل بإبطال الآخر. نعم.
قاعدة، كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث.
يمنع الرد،
أحسن الله عليكم. كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان لاستعلام العيب القديم.
هذا طرف في القاعدة، كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري. العيوب سيأتي في الضابط الذي بعد هذا، منها ما يثبت به خيار الرد في السلعة، كأن يجد السيارة تالفة الماكينة أو التكييف، هذا عيب يوجب الرد، لكن لو وجد جلدة المساحة لا تعمل هذا عيب لكنه لا يوجب الرد، عيب غير مؤثر. سيأتي ضابط العيب المؤثر. فكل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري. بعته السيارة فوجد التكييف لا يعمل وهو في الطريق لرد السيارة خربت الماكينة، لا يمكنه الرد هنا، لأنه لو اشترى السيارة وماكينتها لا تعمل هذا عيب يوجب الرد، فحدوث هذا العيب عند المشتري يمنع الرد. كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، يعني أراد أن يرد بعيب آخر، أراد أن يرد بعيب قديم فأحدث عيبا جديدا، هذا يتعذر الرد هنا. يعني إذ يمثلون في القديم اشترى عبدا، لما اشتراه وجده لا يبصر، كان يظنه مبصرا وجده أعمى، وهو في الطريق لرده أصيب بآكلة في يده في رجله، أصابه خرس، حدث له عيب جديد، لا يمكن الرد بعيب مع وجود هذا العيب ولو كان قد أخذه معيبا. ما الذي يثبت له؟ يثبت له خيار أرش النقص الذي حصل فيه. استثنى رحمه الله إلا ما كان لاستعلام العيب القديم، إذا استعمل السلعة لاستعلام عيب قديم فيها هل هي معيبة أو لا فهذا لا يمنع الرد. مثاله في القديم المصرة، البقرة أو الشاة، إذا حلبها ثلاثة أيام، إذا حلبها ثلاثة أيام وجدها ليست ذات لبن وإنما صراها البائع، هذا عيب له أن يرده مع أن النقص الذي حصل بفعله عيب فيها، لكن لا يمنعه لأنه لا يمكن أن يكتشف عدم التصرية إلا بالحلب، فلا لا يمنعه. مثاله البيض، لو اشترى بيضا وكسره وجده فاسدا هذا لا يمنع الرد لأنه لا يمكن أن يكتشف فساد البيض إلا بالتكسير. فتح البطيخة وجدها معيبة، لو اشتراها ووجدها مفتوحة هذا عيب، له أن يرد، لكن لو اشتراها ليست مفتوحة وفتحها لاستعلام العيب، هذا الفتح عيب في الابتداء لكن في الرد ليس عيب، له أن يرد بعد تكسير البيض وبعد فتح البطيخ، بعد فك الكرتون. اشترى جوالا ولما أزال الأغلفة عنه وجده معيبا، هذه الإزالة عيب لو أخذه من قبل وهي فيه، توجب له تجوز له الرد، لكن حدوثها عند المشتري لا يمنع أن يرد. مثاله أيضا في السيارات، نقص الماء من الأديتر لا يمكن أن يكتشفه إلا بالاستعمال، إذا استعمل السيارة وجدها تنقص الماء هذا عيب، يجوز له مع أنه حدث عنده نقص الماء، حدث عند المشتري يجوز له أن يرد به. هذا الجانب الأول من القاعدة. الثاني
قال: وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل، فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع لم يرد به المشتري.
هذه صورة أخرى. كل عيب لا يوجبه، يعني لا يوجب الرد ابتداء، كما لو وجد العبد مخلوع الناب هذا عيب لا يوجب الرد، ليس عيبا مؤثرا. فهذا العيب لا يمنع الرد إلا في حالة واحدة، لا يمنع الرد إلا لو حدث عند المشتري، اشتريت عبدا وقلعت سنته عندك، هذا ليس عيبا، لا يمنع أن ترده بعيب آخر، قلعت سنته ووجدته أعمى ترده بالعمى، وإن كنت أحدثت فيه هذا العيب اليسير، يعني إحداث العيب اليسير في السلعة لا يمنع ردها بعيب قديم مؤثر، بعيب قديم مؤثر، إلا في حالة واحدة أيضا استثناء هنا، إذا اشترى عبدا له إصبع، الإصبع فيها تسع صور في نطقها، له إصبع زائدة فقطعه واندمل، قطعه المشتري واندمل وأراد أن يرده بعيب آخر، لا يتمكن من الرد. لماذا؟ لأن المبيع حصل فيه نقص، حصل فيه نقص بقطع هذه الأصبع، والعقد يقتضي السلامة في الأعضاء، وقد أنقص المبيع فلا يتمكن من الرد، مع أنه لو اشتراه وجده مقطوع الأصبع الزائدة واندملت فإن هذا لا يكون عيبا، ليس للمشتري أن يرده بهذا العيب، لكن لو رده بعد أن أحدثه هو فإن للبائع أن يمتنع من قبوله. ضابط:
العيب المثبت للخيار ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، والغالب في جنس المبيع عدمه.
الفقهاء متفقون على جواز الرد بالعيب إذا كان العيب مؤثرا، لكن ما هو العيب المؤثر هذا يختلف باختلاف العقود، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة. العيب في النكاح ليس كالعيب في المبيع، العيب في المنافع ليس كالعيب في الأعيان، في بيع الأعيان. فالعيب في الأضحية ليس كالعيب في الشاة المباعة، قد يكون العمى عيبا في الأضحية لكنه ليس عيبا في الشاة التي تراد للحم، قد لا يكون عيبا مؤثرا فيها. فيذكرون هذا الضابط في العيب الذي يؤثر، قال: ما نقص العين أو القيمة، هذا في العين، أو أنقص المنفعة في الإجارة هذا عيب، سواء كان حسيا أو كان معنويا. حسيا مثلا في استأجر السيارة ووجد التكييف لا يعمل فيها هذا عيب، له فسخ عقد الإجارة بهذا العيب في المنفعة. المعنوية كما لو استأجر الشقة وجدها مسكونة بالجن، أو وجد فيها لها جيران سوء، هذا عيب معنوي يوجب الرد، هذا في المنافع. في الأعيان الذي ينقص العين أو ينقص القيمة يجوز معه الرد، لكن بشرط أن يكون هذا النقص يفوت به غرض صحيح، والغالب في جنس المبيع عدم هذا العيب. الغالب العمراني رحمه الله في البيان قال: العيب المؤثر كل عيب نقصت به العين وإن زادت به القيمة، كالخصاء في العيب في العبد نقص في العين مع أنه زيادة في قيمته، لأن مشتري العبد يود أن يكون خصيا، هذا ضابط. وكل صفة نقصت بها القيمة وإن لم تنقص بها العين، تنقص بها القيمة وإن كانت العين كاملة، العبد كامل لكن فيه صفة تنقص قيمته كالسرقة، أن يكون سارقا نصفا هذا عيب ينقص القيمة لكنه لا ينقص العين، وكالإباق كل من اشتراه يشتكي منه أنه يهرب منه، هذا عيب ينقص القيمة وإن كانت عينه كاملة. الثالث: كل صفة تنقص القيمة والعين، هذا هو الغالب الذي ذكره المصنفون، ما نقص العين أو القيمة أو هما معا، كالعمى والعرج، هذا لو كان مقطوع إحدى اليدين هذا نقص في القيمة ونقص أيضا في العين، ونقص أيضا في العين. نعم.
قال رحمه الله: باب التولية والإشراك.
قبل التولية والإشراك هناك قاعدتان أضيفت في الطبعة أو ستضاف في الطبعة الجديدة، واحدة في نظائر باب الإقالة، الإقالة رفع العقد بعد لزومه. ذكر رحمه الله أن الإقالة تجوز في ثلاثة: في البيع والسلم والحوالة، وهي مشروعة ومستحبة في حق المقيم، من أقال مسلما أقال الله عثرته، تكون في البيع بعد البيع والشراء، وتكون في السلم، وتكون في الحوالة، وتكون أيضا في بيع المنافع في الإجارة، فإن الإجارة عقد لازم، إذا تفرق المؤجر والمستاجر لزم العقد، فلو أن مستاجر الشقة ندم رجع إلى المؤجر وقال أقلني أقال الله عثرك فأقاله، فإنها تكون فيها. فالعقود كما لا يخفى أربعة أنواع: عقود معاوضات، عقود تبرعات، عقود توثيقات، عقود ما هو الرابع؟ معاوضات، تبرعات، توثيقات، عقود إرفاق، هذا في المعاملات. وهناك عقود الأنكحة. العقود المعاوضات منها عقود لازمة، اللازمة الأصل أنه لا ينفك منها إلا بماذا؟ بالإقالة إذا لزم العقد، فلذلك لم تتعدل فيما يظهر لي والله أعلم هنا الإقالة. في الوكالة لا تحتاج إلى الإقالة، لك أن تفسخ متى ما شئت، الوكيل والموكل. في الشركة لك أن تفسخ متى ما شئت فإنها عقد جائز. في العقود اللازمة هذه الحوالة إذا قلنا يلزم المحال أن يحتال، فله أن يطلب من المحيل أن يقيله في أن لا أن يعود في مطالبته. كذلك في بيع الدين في السلم تكون فيه الإقالة. البيع بجميع صوره سواء كان معجل الثمن والمثمن، أو كان معجل الثمن ومؤجل المثمن وهو السلم، أو كان بيع الدين والتقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، كلها تكون تثبت فيها الإقالة. الإضافة الثانية في قبض المبيع، الأصل في المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، سواء كان طعاما أو كان غير الطعام عند أكثر أهل العلم. عندنا في المذهب كما في وأخذناه في درس الروض، المبيع إن كان يحتاج إلى التوفية كالمكيل الموزون المعدود المذروع ليس لك أن تتصرف فيه بشيء إلا بعد أن تقبضه، لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه، لا ببيع ولا هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة، لحديث ابن عمر: حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني لا يتصرف يخرج به عن ملكيته إلا بعد القبض. واستثنوا عندنا في المذهب أن يجعله مهرا، واستثنوا العتق كما سيذكره المصنفون. إذا كان المبيع كذلك استثنوا الوصية به تجوز، ولا أن يجعله عوضا، تجعله المرأة عوضا في الخلع. النوع الثاني مبيعات غير المكيل والموزون، مثل السيارات ومثل الجوالات مثل الكتب، هذه هل يجوز أن تتصرف فيها قبل قبضها؟ هل يجوز؟ في هذا الضابط قال يصح قبل قبض المبيع أمور: الإعتاق، قال إعتاقه، اشترى عبدا وقبل أن يقبضه قال أنت حر. قالوا العتق له غلبة، بخلاف ما لو اشترى العبد بألف فقال شخص تبيعني إياه بألفين قال بعتك، لا يصح لأنه ما قبضه بعد. يجرون غير الطعام أكثر الفقهاء ومنهم الشافعية مثل الطعام، لا تبع ما ليس عندك، وبالقياس على الطعام. لكن قالوا في العتق نمضيه لأن له نفوذ العتق والشريعة تتشوف به. استيلاد الجارية، قال واستيلاده، استيلاد المبيع وهي الجارية، استيلادها أن يتخذها للولد، يتخذها للولد فيقر بوطئها بعد الشراء وهو لم يقبضها بعد، الولد منها سيكون له، سيكون له وستكون أم ولد إن خرج بعد نفخ الروح فيه على الضوابط عند الفقهاء. كذلك مما يصح في المبيع قبل قبضه الوقف، اشتريت سيفا على القول بجواز وقف المنقول، قلت هو وقف لله قبل أن أقبضه يصح عندهم. كذلك القسمة، لو اشتريت للشركة قلت لي شريكي أنا اشتريت 10 شياه ستأتي بعد الظهر لك 5 ولي 5، يصح تصح القسمة قبل القبض. إباحة الطعام للفقراء استثنوها أيضا، يصح أن تبيح، تقول أنا اشتريت تمور هي عند فلان اذهبوا خذوا منها وكلوا، وأكلهم منها يعد كقبض المشتري. والإقالة فيه، اشتريت شيئا قبل أن تقبضه طلبت الإقالة، يصح أن يقيلك قبل القبض، كما يصح أيضا بعد القبض أن تقيل أو تقيل، أن تقيل البائع أو البائع يقيل المشتري. كذلك مما يصحونه قبل القبض التزويج، شرى عبدا وزوجه قبل أن يقبضه يصح، سائر التصرفات غير هذه المستثنيات لا يصح. قال لا بيعه لا كتابته، لا يكاتب العبد وهو ما قبضه، لا رهنه، لا يرهن المبيع حتى يقبض، لا هبته، لا إقراضه، لا التصدق به وإجارته، وجعله أجرة أو عوض صلح، ولا التولية ولا الإشراك فيه، هذا كله لا يصح، هذا هو الأصل. هذان سيضافان إن شاء الله في الطبعة القديمة. نرجع إلى كلامه.
قال رحمه الله: باب التولية والإشراك. قاعدة: لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك، ولا كون الثمن مثليا إلا فيها وفي الربويات وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا.
هناك بيوع تسمى بيع الأمانة وهي 4: التولية والإشراك والمرابحة والمواضعة، هذه بيوع الأمانة. يخبر البائع برأس ماله ويطلب أو يطلب منه المشتري واحدة من هذه 4، فيقول اشتريته 100 وليتك إياه، يعني خذه بهذه 100، هذه تولية. ولاني البيع، يعني اشتريت السيارة 100,000 قبل أن أنقد الثمن، قبل أن أنقد الثمن قال عبد العزيز اجعلها لي، قلت وليتك السيارة خذها، ستأخذها بماذا؟ بنفس الثمن الذي استقر عليه 100,000 تدفعه لي للبائع. فمن شرط التولية أن تعلم بالثمن، فلو قلت أنا اشتريت هذه السيارة أوليك إياها تأخذها لك بالثمن الذي اشتريته به لا يصح، لأنه لا يمكن أن تشتري شيء دون أن تعلم ثمنه. لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية. كذلك لو أردت الإشراك، الإشراك أن أشتري سلعة كسيارة مليئة بالتمور شريتها ب10,000، فقال لي عبد العزيز أنا معك في أشركني فيها لك النصف ولي النصف، هذه مشاركة تصح. كم يدفع لي؟ نصف المبلغ الذي أخبرته به، ولذلك يسمى بيع الأمانة. يقول كم اشتريتها؟ اشتريتها ب10,000، قال خذ 5,000 وأنا شريك لك. وهذه الأنواع الأربعة كلها يثبت فيها خيار التخبير بالثمن، إذا تبين له فيما بعد أنني كذبت عليه في إخباره برأس المال ثبت له الخيار. كذلك المواضعة، أخبره أنني اشتريت التمور ب10,000، قال لا أعطيك 4,000 وأنا شريك لك فيها، أو أشتريها منك ب8,000 ضع عني وأخذها بما اشتريتها به أضع له 2,000، هذه تسمى مواضعة. أو الحطيطة، ضع أو الحطيطة. بقي الرابع ما هو؟ المرابحة. أقول أنا اشتريته ب10,000، قال أربحك كم تربحني؟ قال أربحك 1,000، هذه مرابحة. في هذه العقود لا يصح إلا بعد أن أخبره بالثمن. لا يشتر العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك. وكذلك في المواضعة وفي الحطيطة وفي المرابحة. واضح هذا؟ طيب كيف لا يشترط إلا فيها مع أن من شروط البيع العلم بالثمن؟ العلم بالثمن عند العقد، لكن هنا العلم بالثمن يكون قبل العقد، قبل أن يعقد يعلم بالثمن. وأما في البيع في الإجارة لا بد من العلم، لكن عند العقد. كذلك لا يشترط كون الثمن مثليا إلا فيها، يعني في التولية والإشراك. فلو اشتريت أنا التمر ب10,000 وقلت لعبد العزيز وليتك التمر تصح التولية، لكن لو قلت له أنا اشتريت التمر هذا بناقة وليتك إياه لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يدري ما هي الناقة التي أردت دفعها للبائع حتى يدفع مثلها. الناقة ليست من المثليات. واضح؟ اشتريت التمر ب10,000 ريال، قال ولني العقد تولية أنا أخذ التمر لا تدفع الثمنات. هذا يحصل في الحلقة كثير، بعد أن يشتري الإنسان يقول تبيعني إياه بمثل ما اشتريته به، قال بعتك إياه أو وليتك عقده، ادفع للبائع الثمن الذي اتفقت معه به وهو لك. فإن كان الثمن مثليا كالريالات الدولارات أو اشتريته برز له مثل فتصح التولية، لكن لو قلت له أنا اشتريت التمر بناقة، الناقة التي أردت أن أدفعها للمشتري هل عنده مثلها؟ ما عنده مثلها، لا نتحقق من هذا. فلا يشترط كون الثمن مثليا إلا فيها في التولية حتى تصح. إذا كان الثمن ليس مثليا لم تصح. كذلك لماذا هذا الشرط؟ ليأخذ المولي مثل ما بذل، مثل ما بذل. لو كان الثمن عرضا من عروض التجارة لا يصح إلا إن كان من المثليات. كذلك يشترط الثمن المثلي في الربويات. الربوي الأصناف الستة وما يقاس عليها، على خلاف بين الفقهاء فيما يقاس عليها، لا يجوز لك أن تشتري الربوي إلا مثلا بمثل، ولا لا؟ إذا بعته بجنسه. التمر إذا أردت أن تبيعه بجنسه فلا بد أن يكون مثله. في ماذا؟ في ماذا؟ أردت أن تبيع تمرا بتمر لا بد من التماثل. في ماذا؟ في الكيل في المعيار الشرعي. لو أردت أن تبيعه برز هل يشترط التماثل في الكيل؟ لا، لا يشترط، لأنك بعت بغير جنسية، بعته بالريالات، لا يشترط التماثل في المعيار، هذه تعد وهذه تكل. هذه ذكرها عرضا هنا في الربويات لا بد من المثل. قال: وثمن الشفعة. ثمن الشفعة إما أن يكون الثمن الذي دفعه المشتري الأول مثليا أو قيميا. إن كان قيميا لا تصح فيه، لا تصح الشفعة. وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا فلا بد أن يشتري بمثله. يعني عندنا أرض بين اثنين، بين عبد العزيز ومحمود، أرض باع عبد العزيز نصيبه من محمد، يثبت لمحمود حق الشفعة. كم سيدفع لعبد العزيز؟ محمود يدفع لمحمد لينتزع حصته، سيدفع له ما دفع من الثمن. عبد العزيز باع على محمد ب10,000، محمود يعطي محمد 10,000 ويترك الأرض له. 10,000 مثل 10,000 مثلية. لكن لو أن محمد اشترى شقص عبد العزيز بناقة وأراد محمود أن يأخذ بالشفعة بحق الشفعة، ما الذي يدفع لمحمد؟ ها؟ ما تصح الشفعة. كيف يدفع له ناقة؟ مثلية. قيمة ماذا؟ قال: وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا فلا بد أن يكون الثمن الثاني مثلي. الأول كان قيميا، الثاني يكون قيمي. ننظر في قيمة الناقة التي دفعها وتقيم ويدفع له قيمة هذه الناقة. هذه صورتها. نعم.
ضابط: ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط عن الأول.
طيب، الأصل في الإبراء والإسقاط أن يكون عن المشتري. اشتريت سلعة والبائع قال أسقطت عنك الثمن، هذا كثير يقع، لكن هل يمكن أن تسقط الثمن عن غير المشتري؟ قال: ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري. الأصل أن الإبراء يكون للمشتري، تسقط عنه الثمن. هل يمكن أن تسقط الثمن عن غير المشتري ويسقط عن ويستفيد غيره؟ هذا معنى هذا الضابط: بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط عن الأول. في التولية فيها ثلاثة: أنا اشتريت من أبي منصور مسعود، من أبي مسعود البدري رضي الله عنه، اشتريت منه سيارة بـ10,000. طيب، قال لي حذيفة: ولني هذه السلعة. إذا قلت وليتك ماذا سيفعل؟ سيدفع 10,000 لأبي مسعود ويأخذ السيارة. طيب، قبل أن يدفع 10,000 قال لي أبو مسعود: أسقطت الثمن عنك. قالها لمن؟ للبائع الأول، للمشتري الأول، حط عني جميع الثمن. ماذا سيدفع حذيفة الآن؟ لا شيء. استفاد بهذا الإسقاط لأنه تولى المبيع بما انتهى عليه وهو قد أسقط عني الثمن، إذا سقط عنه. الأصل في الإسقاط أن يكون عن من؟ الإسقاط يكون على المشتري. أيوة، أسقط عن المشتري الأول واستفاد من؟ لأنني وليته السيارة، قلت خذ السيارة بما انتهت علي به، وأنا اشتريتها بـ10 لكن أسقطها عني. قال: ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط الثمن، يعني على الأول. الحط يكون من البائع أو من ورثته، يعني بعد أن اشتريت من السيارة مات، فجاء حذيفة يستلم السيارة من من ورثته قالوا حطين الثمن. الثمن أصلا استقر على من؟ على المشتري الأول، على الأول استقر الثمن، وإنما أنا وليته وأخذها بمثله هذا هو. قال إذا حط عن الأول، سواء حطه البائع أو حطه الورثة، حط عن المشتري الأول جميع الثمن. وقد قال المولي لآخر وليتك هذا العقد، وليتك هذا العقد، فقبل. لما قلت لحذيفة وليتك هذا العقد الذي تم بيني وبين أبي مسعود، قال قبلت، لزمه بهذا القبول. لزمه ماذا؟ لزمه مثل الثمن الذي استقر عليه العقد الأول. فإن حط جميع الثمن هذا عني أنحط عنه، سقط عن المشتري المولي، وسقط أيضا عن المولى، أنا مولي وليته العقد، يسقط عنه أيضا. قال النووي رحمه الله في المنهاج ولو حط عن المولي بعض الثمن انحط عن المولى حتى بعد التولية وبعد القبول. يعني ما حصل الحط والإبراء هذا إلا بعدما قبل، قبل واستعد أن يدفع ثمن السيارة واستفاد من هذه من هذا الحط. إن أخذت بعض خيوط هذه المسائل لكن لا تقلق، قد تستفيد من بعض هذه الخيوط عندما تمارس القراءة في الفقه، ترى هذه المصطلحات التي تمر عليك الآن وتتذكرها وتستطيع أن تتعامل معها وإن كان بصعوبة في أول الأمر. باب السلم.
ضابط: لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس والعسل المصفى بها والسكر والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح، وماء الورد على ما رجحه في المهمات.
هذا الضابط، لا يجوز السلم فيما دخلته النار، لأن النار تنقص، يعني مثل الخبز والمشويات لا يجوز فيها السلم. لا يجوز أن تأتي عند صاحب المطعم تقول هذه 10,000 كل يوم ترسل لي دجاجة مشوية على الفحم، لا يصح عندهم. أو تذهب إلى الخباز وتعطيه مبلغ من المال على أن يعطيك لمطعمك أو يعطيك لبيتك كذا وكذا من الخبز، هذا عقد سلم لا يصح عندهم فيما دخلته النار. في بعض المذاهب يصح في الخبز ويكون بالوزن، إذا علم وزنه لا يكون بالعد. فما دخلته النار كالخبز في الأصح عند الأكثرين لا يصح فيه السلم، لأنه يتأثر بالنار تأثرا ظاهرا. هل يصح في أشياء عملت فيها النار؟ قالوا نعم يصح في هذه المستثنيات. في الدبس، دبس التمر يصح فيه السلم، لأنه يصح السلم في التمر، ويمكن ضبط دبس التمر بالوزن أو بالكيل، بالوزن أو بالكيل، الأصل فيه الكيل. الدبس يستخرج من التمر، يوضع التمر في ماء ويغلى حتى يسيح التمر يصير سائلا، فيسلم إليه في كذا وكذا صاع أو كذا وكذا من رطل أو لتر من دبس التمر. هذا يستعمل في صناعة الحلويات، لو أخذه بعقد سلم سيأخذه بسعر منخفض، لأن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ينزل في قيمة السلعة، فيستفيد البائع بالثمن خلال هذه المدة التي تأجل فيها الإقباض إلى أجل معلوم، ويستفيد المشتري أنه سيقبض السلعة بسعر منخفض، فتصح في الدبس. والعسل المصفى بها بماذا؟ بالنار، ينضبط بالكيل، لأنه قد يصفى بالنار، يوضع الشمع أمام لهب النار حتى يسيح منه العسل ويصفى. وأنهار من عسل مصفى، كيف سيصفى في الجنة الله أعلم. والسكر، السكر الأصل فيه في الطبيعي يستخرج من القصب، من قصب السكر تقطع، وأكثر السيقان القصب مليئة به، مليئة بالسكر، تحطم تطحن، أول ما تطحن القصب ويخرج منها عصير بني اللون وفيه تفل السكر، يعرض على النار يخرج السكر، هذه يوجد في مصانع السكر الطبيعي بخلاف السكر الصناعي. العصارة هذه تنقى الناتجة بالتسخين وإضافة بعض المواد ويخرج السكر الطبيعي، يصح فيه السلم، لأن السكر يمكن أن ينضبط بماذا؟ بالكيل. من أسلم فليسلم في كيل معلوم، وهذا يمكن ضبطه بالكيل. والفانيذ ذكرناه في نوع من الحلوى كذلك عن طريق النار. واللبا، اللبا أول الحليب بعد الولادة، هذا يطبخ أول 3 حلبات تطبخ، هذا من كانت أمه عنده بقرة يعني يدرك هذا، أكلناه وشربناه من يد الوالدة، الله يمتعها بالصحة والعافية ويغفر لنا ولكم ولها. هذا من حليب البقرة، استخرج اللبا فيطبخ اللبن. وقد سألتها في هذه الجزئية كيف كنت تصنعين، فذكرت ما ذكره الفقهاء، أنها تضع أول 3 حلبات في القدر عندكم هذا، أيوة، وتطبخه بالنار. اللبا هذا يطفو فوق الحليب، تقشه بملعقة وتجمعه، هذا من أحسن ما يكون. يعني إذا ولدت الشاة أو البقرة ليلة الولادة هذا عرس في البيت، ستأكلون اللبا، فيصح أن تسلم فيه. إنسان عنده أبقار تقول أنا أريد كذا وكذا من اللبا في كيل معلوم، يصح، مع أنه عرض للنار. الجبس يتعرض للنار، يصح فيه السلم وينضبط بالوزن. والآجر وهو اللبن المحروق يصح فيه السلم، على ما صححه أي النووي في التصحيح، يعني في تصحيح التنبيه للشيرازي. كذلك ماء الورد الطائفي لا بد فيه من نار حتى يستخرج، فتقطف الورود في الطائف وتغسل، ثم توضع في ماء وتحمى على النار، ثم يترك بعد التحمية حتى يتبخر الماء ويرسب الماء الملون هذا الوردي الذي هو الطيب، هذه أيضا تصح فيه السلم، قال على ما رجحه في المهمات شرح للروضة والرافعي للإسنوي رحمة الله تعالى عليه. باب القرض.
قاعدة: ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا فلا.
هذا ضابط في القرض، درسنا باب القرض في الروض، هذا من أحسن ما يكون في الضوابط. ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه. الخبز يجوز أن أستقرض خبزا، القرض أن تأخذ عينا وترد مثلها. فالخبز عندهم على قول الأصح لا يجوز السلم فيه، لأنه ليس له، لا ينضبط بالمثل، والنار تؤثر فيه. ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا يجوز السلم فيه لا. في القديم الآنية مختلفة القماقم أو القواعد في القديم أو الأحذية لا تنضبط، لا تأتي الأحذية كمقاس واحد كصناعة اليوم، فلا يجوز السلم فيها ولا في الآنية، لأن الصانع في القديم يأتي بالآنية يعني أنواعا في أشكالها، هذا طويل العنق وهذا قصير، لأن الصنعة ما هي منضبطة. اليوم الفقهاء المعاصرون صححوا السلم في الآنية، في الأحذية، في الجوالات، في الثلاجات، في المكيفات، لأنه يستطيع المصنع أن يصنع لك نموذجا موحدا لمئات بل آلاف العينات من المسلم فيه. فالذي لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه، هذا إذا كان الأصل عدم جواز السلم فيه، لكن أحيانا لا يجوز السلم لعلة، كأنه كما لو أسلمت في ذهب بريالات، لا يجوز أن تدفع لمصنع الذهب ريالات وتقول أعطني 1000 جرام بعد شهر، لأنه ربا، لا بد من التقابض. هذا يجوز قرض الذهب ويجوز قرض الريالات، ومع ذلك لا يجوز السلم فيها. مقصوده لا يجوز السلم البتة، لا لوصف عارض. ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه. يستثنى من الأول
الجارية التي تحل للمقترض والدراهم المغشوشة.
الجارية التي تحل للمقترض يجوز السلم فيها، يجوز أن تسلم في جارية عند شخص تقول سأدفع لك 1000 ريال على أن تأتيني بجارية مولودة من أمتك الفلانية بعد سنة. الأمة هذه تتلد بها هي أخت المسلم، فسيستلم بعد سنة بنت أخته، هذا لا يجوز فيها السلام. قال الجارية التي تحل للمقترض لا يجوز قرضها، يجوز السلم فيها لكن لا يحل أن تقترض جارية يجوز لك الوطء. يجوز قرض الجارية لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، يجوز أن تقترض أختك لو كانت أمة أو عمتك أو خالتك، تقترضها وترد ماذا؟ إذا اقترضت أختك الجارية مثلا سترد إيش أنت؟ نفسها، سترد جارية مثلها بدلها، سترد بدلها، هذا يجوز كغيرها من الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. ولا يجوز قرضها لمن يحل له وطؤها. عند أبي مسعود جارية قلت أقرضني إياها، ماذا تصنع بها؟ لا يجوز، لأن هذا قد يمكن المقترض من الوطء المحرم، لأن الوطء لها لا يجوز إلا من سيدها أو من زوجها إذا زوجت. قالوا لا يجوز لأنه قد يؤدي إلى الفساد ولم تجري به العادات، كما هو عندنا في نص الروض، ليست من المرافق اقتراض الجواري. بعض الفقهاء قال يجوز مطلقا، سواء اقترضها للخدمة أو اقترضها لغير ذلك، يقترضها التي تحل له أن يطأها، يجوز له أن يقترضها للخدمة تخدمه، لكن يحرم عليه أن يطأها، لكن لو اقترضها ملكها، وهذا وجه المنع، لو اقترضتها ملكتها. على المذهب الشافعي رحمه الله الجارية التي تحل للمقترض لا يجوز قرضها لكن يجوز السلم فيها، هذه واحدة. المثال الثاني الدراهم المغشوشة، يجوز السلم فيها لكن لا يجوز قرضها لوجود الغرر عند رد البدل، عند رد البدل. لكن لو أردت أن تسلم تعطي شخص تمور ويصنع لك دراهم مغشوشة، دراهم مغشوشة في زمانهم التي ضرب فيها شيء من الحديد أو من النحاس خلط مع الفضة، وكذلك الدنانير المغشوشة. وعلى هذا في زماننا يمكن إعمال هذا الضابط، لأنه لا يوجد جواري ولا دراهم مغشوشة، ما جاز السلم فيه جاز قرضه، كل ما يجوز أن تسلم فيه يجوز أن تقترضه، أن تقترضه. نعم.
ويستثنى من
السلم. وعلى ذلك لو أن إنسانا عندهم قال أقرضني شاة لا يصح، لأن إيش؟ ها؟ لا يجوز السلم فيها، الشياه ليست مثلية، ليست مثلية. وعندنا يجوز وتنضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف البكر ورد الرباعي. قال ويستثنى من الثاني الذي لا يجوز السلم فيه ومع ذلك يجوز قرضه، مثل
الخبز وشقص الدار ومنافع الأعيان.
لا يصح السلم في الخبز لتأثره بالنار ذكرناه، لكن يجوز قرضه ويرد بدله وزنا، إذا أخذ الخبز ينظر إلى الوزن لا عدد الأرقفة. إذا طلبت من جارك عندكم خبز اليوم أعطاك كيس، ترد له كيس مماثل له في ماذا؟ في الوزن وفي النوع، بر تعطيه وزن مثل وزن البر. فلماذا جرت عادة الناس بهذا؟ أما في السلم لا. كذلك شقص الدار لا يجوز السلم فيه، لأن السلم يكون في موصوف، وشقص الدار لا بد أن يحدد، السلم يكون في شيء موصوف الذمة فلا يمكن فيه السلم، لكن لك أن تقرض شخص الدار، عندك دار فيها 4 غرف، قال شخص أقرضني 2، إذا أقرضك 2 سترد له إيش؟ 2 مثلها، ترد له 2 أين؟ في موقع آخر ويرضى به. منافع الأعيان، المنافع نوعان يشير إليهما في هذه اللفظة، منافع أعيان ومنافع في الذمة. السائق الخاص أنت تملك منافعه التي هي في ذمته، الشقة تملك منفعة العين، منفعة العين يجوز قرضها ومع ذلك لا يجوز السلم فيها. عندك أنت مستأجر شقة، قلت لشخص أقرضنيها أسكن فيها، وإذا فتح الله عز وجل علي وبنيت عمارة أقرضك شقة مثلها يصح فيها قرض، أو قال أقرضني منفعة عبدك، أو أقرضني منفعة جملك أحمل عليه يرد لك البدل، تقرضه جملك ليحمل عليه أيضا مثل هذه المدة. أقرضني دارك شهرا يقرضك داره شهرا، هذا على سبيل القرض. إذا أجرناها على عارية لها حكم، على سبيل القرض لها حكم آخر. باب الرهن.
قاعدة: ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
جاز بيعه، وبعض الفقهاء يعبر بالصحة، ما صح على سبيل الحكم الوضعي. ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه قاعدة، كل شيء يجوز بيعه لي أن أرهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. على المذهب عندنا الكلب يجوز رهنه؟ لماذا؟ لا يجوز بيعه، لأن الفائدة من الرهن أن يستوفي من العين عند عجز المقترض عن السداد. المصحف على رواية عندنا لا يجوز رهنه لأنه لا يتمكن من بيعه. العين المرهونة هل يجوز أن أرهنها مرة أخرى عند آخر؟ لأنه لا يجوز لي أن أبيعها حتى يفكر الرهن الأول، فالعين المرهونة لا يجوز رهنها. هذا ما جاز بيعه جاز رهنه، ما صح بيعه صح رهنه، وما لا فلا. هناك استثناءات، هناك أمور يجوز بيعها ولا يجوز رهنها، استثناها. قال يستثنى من الأول
المنافع، يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها،
دون يعني رهنها، المنافع في الذمة أو منافع الأعيان. لماذا لا يجوز رهنها؟ لأنها تستوفى شيئا فشيئا. الرهن عندنا حتى في المذهب تعريفه قال توثقة دين بعين، أخرج المنافع، لا يمكن أن توثق بمنفعة، لأن المرتهن إذا ارتهن المنفعة ستستهلك المنافع. أنت تملك منفعة الشقة لمدة سنة ورهنتها، ستنتهي السنة وما سدت الدين، ما الذي سيفعل بالشقة وقد انتهت المنافع؟ يؤجرها، انتهت مدة الإيجار، لا يمكن. قال لعدم
تصور القبض فيها،
فإنها تتلف شيئا فشيئا. الثاني
والدين يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده،
لا يرهن عنده، يمكن أن أبيع الدين الذي لي عند أبي مسعود، أقول لي عندك 10,000 تعطيني السيارة فيه، قال أعطيتك السيارة، هنا هذا صار بيعا، تطبق عليه أحكام البيع. لو أخذت السيارة سقطت عنك 10، لو وجدت السيارة معيبة يثبت لي خيار الرد بالعيب، أطبق عليه أحكام البيع. لكن هل يجوز أن أجعل الدين الذي عندك رهنا؟ يعني أنا أطالبك بشاه، اقترضت مني شاه، بعد مدة جيت أنت واقترضت مني 1,000 ريال، قلت سأعطيك 1,000، قلت أنت سأعطيك 1,000 لكن ارهني شيئا أستوفي منه لو لم تسددني، فأقول الشاة التي عندك رهن، الشاة التي عندك رهن، لا يصح رهنها، مع أنه يجوز أن أبيعها منك. لماذا لا يجوز رهنها؟ الرهن لا يلزم إلا بالقبض، ومتى ما قبضه المالك خرج عن أن يكون دينا، لم يعد دينا، فمن هنا لا يصح رهنها على خلاف في هذه الجزئية. الثالث
والمدبر يجوز بيعه لا رهنه.
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر كما في حديث جابر في الصحيح، لا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه تعلق العتق به، هو في طريقه للحرية، لو رهنته يحتمل أن يبيعه المرتهن فيبطل العتق. المدبر سيعتق في آخر حياة المدبر. وكذلك
المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين.
المعلق عتقه بصفة، هذا حتى نص عليه عندنا في الروض، لا يصح رهنه إن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين. قبل حلول الدين قلت للعبد إذا جاء رمضان فأنت حر، فأنت حر، ثم اقترضت من محمود مبلغ قلت أسددك إياه في الحج، قال رهني شيئا، قلت خذ هذا العبد رهنا، هل ينفعه هذا العبد؟ لا ينفعه. لماذا؟ سيأتي رمضان ويصير حرا، سيعتق فلا يستفيد منه. المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين. أما إذا كانت الصفة الدين سيحل في رمضان، وأنا قلت إذا جاء الحج فأنت حر، فيصح رهنه. إذا جاء رمضان ولم أسدد تمكن من بيعه، لأنه لن يعتق إلا في الحج، وإذا تمكن من بيعه صار عبدا وبطلت التعليق. نعم. الخامس،
والمرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه.
ولا يصح رهنه، والقاعدة المشغول لا يشغل، لا يمكن أن ترهن عين المرهونة، اشتغلت بالرهن الأول. وعندنا في الروض تجوز الزيادة فيه، تجوز الزيادة فيه دون الزيادة في دينه، لا يمكن أن تزيد في دين الرهن. اقترضت منك 10,000 ورهنتك السيارة، بعد يومين قلت أقرضني 10,000 أخرى، قلت أعطني رهن، قلت السيارة اللي عندك رهن، لا يصح، لأنها صارت مشغولة بالدين الأول. هذا في وجه. نعم.
ويستثنى من الثاني رهن المصحف،
ولذلك هنا قال على الجديد، يعني فيه خلاف حتى عندهم. ويستثنى من الثاني الذي لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه المصحف، فعندهم وجه أنه لا يقصد المصحف عموما، ولكن يقصد رهن المصحف من الكافر، ولذلك وضع الفاصل هذه ظنه خطأ، رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر. لا يصح أن تسلط الكافر على المصحف، ولا أن تسلطه على العبد المسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجوز رهنها مع أنه لا يجوز بيعها للكافر، يجوز أن ترهن المصحف للكافر، لكن اشترطوا وضعوا قيدا رحمه الله في مطولاتهم، قالوا يوضع في يد مسلم، أظنه نص الشارع على هذا، يوضع في يد عدل لا يوضع في يد الكافر. لو اقترضت من كافر مالا وقال ارهنني شيئا، قلت خذ المصحف، إذا ما سددتك بع المصحف، يصح رهنا، لكن القبض رهان مقبوضة لا يكون في يد الكافر. كذلك العبد المسلم لا يصح بيعه للكافر، لكن يجوز أن أرهنه العبد المسلم، فإذا احتاج إلى بيعه باعه لمن؟ لمسلم. الله يفتح عليكم ويجزاكم عن خير، هذه الإجابات تشرح الصدر وتخلي الواحد يمضي معكم. طيب الثالث،
والسلاح من الحربي
يجوز رهنه من الحربي. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود، لكن لا يجوز أن تبيع السلاح من الحربي، لأن غاية ما في الرهن أنه إذا ما تمكنت من سداد الحربي باعه، فيلزم أن يبيعه على مسلم، لا يبيعه للحربي أو على غير محارب. نعم.
والأم دون ولدها وعكسه
يصح في الرهن أن تفرق بينهما في الرهن، فإن احتجت إلى البيع ها تبيعهما. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يجوز أن تفرق بينهما في الرهن، ترهن الأم دون الولد أو الأخ دون أخيه، أما في البيع ففيه وعيد، من فرق بين أم ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالرهن توثقة، يمكن أن تباع ويمكن أن تباع، لو وصل إلى هذه المرحلة واحتاج أن يبيع الأم أخذ الابن أيضا من الراهن وبيع جميعا واستوفى المرتهن حقه من قيمة الأم فقط. لو رهنت الأم ثم احتاج أن يبيعها مع ولدها يستوفي حقه من قيمة الأم وحدها. نعم.
والمبيع قبل القبض
يصح رهنه، هذا ذكره قبل قليل في قاعدة ماضية، يصح رهنه المبيع قبل القبض، لكن لا يصح بيع المبيع سواء كان مكيلا أو غير مكيل عندهم وعند أكثر العلماء. هذه الصفحة سريعة.
قاعدة: الرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل.
المرتهن يده يد أمانة، لا يضمن ما في يده إلا إن تعدى أو فرط. ذهب الرهن منهم بسيل، بسرقة، بغصب، من دون تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. هناك ثمان مسائل تكون العين المرهونة مضمونة في يد المرتهن. ما هي؟
المرهون إذا تحول غصبا،
يعني إذا اعتدى عليه صار غاصبا. إذا رهنتك السيارة فبدأت تستعملها صارت العين المرهونة إيش؟ مغصوبة. أنت غصبتها، تصرفت في شيء ليس لك، فتعود إلى الضمان. وهذا بإجمع أهل العلم، نقله الموفق بن هبيرة، هذه واحدة من الثمان. الثاني:
والمغصوب إذا تحول رهنا،
يبقى على أصل الضمان، المغصوب مضمون. لو اقترضت من الغاصب فقال رهني شيئا، قال قلت سيارتي التي عندك هي رهن، إذا ما سددتك بيعها، لا زالت السيارة مرهونة حتى مضمونة ولو أنها تحولت رهنا، لكنها مضمونة من قبل بماذا؟ بالغصب. قال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم.
والعارية إذا تحولت رهنا،
العارية لأن العارية عندهم وعندنا أيضا مضمونة سواء فرط أو لم يفرط، استعملها فيما استعارها له أو لا فهي مضمونة. إذا استعرت شيئا مني ثم جعلته رهن عندك تبقى على أصل الضمان، مع أن العين المرهونة ليست مضمونة لكنها صارت تجمع صفتين الرهن والعارية فتبقى مضمونة. نعم.
والمرهون إذا تحول عارية،
العكس كذلك. قال أعرني، أقبضتك السيارة رهنا، قلت أعرني إياها أستعملها، فقلت أعرتك إياها، انتقلت من الأمانة إلى الضمان. نعم.
والمقبوض على السوم إذا تحول رهنا،
أما المقبوض بغير سوم فغير مضمون لأن الذي أقبض هو الذي فرط، أما المقبوض بسوم فهو مضمون في يد القابض. قبض السلعة قال أريد الجوال هذا أريه زوجتي في السيارة، إن رضيت أتممنا الصفقة، هذا مقبوض بسوم، اتفق على المبلغ قبضه، مضمون في يده. لو تلف خرج من المحل فسقط وتكسر يضمن قيمته مثله أو قيمته للبائع. لو عاد قال اشتريته لكن ما عندي الثمن، قال أعطني الجوال رهن، يعني عفوا يعني الذي قبضه بالسوم ارتهنه صار رهن عنده يبقى على أصل الضمان. نعم.
والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنا،
بالبيع الفاسد اختلال شرط من شروط البيع، كان يكون المبيع محرما، باعه خمرا، هذا لو صار رهنا يكون مضمونا. نعم.
والمبيع المقايل فيه إذا رهنه منه قبل القبض،
الذي طلب فيه الإقالة أقاله في مبيع وقبل أن يرده له رهنه عنده لا زال في ضمانه لأن العين المباعة قبل الإقالة مضمونة. نعم.
والمخالع عليه إذا رهنه منها قبل القبض،
خالعته الزوجة على سيارة قالت أدفع لك سيارة وافسخ النكاح أو طلق، خالعته على سيارة تدفعها له، قبل أن يستلم السيارة منها اقترض منها قرضا، اقترض منها قرضا، فطلبت منه رهنا، قال السيارة عندك تبقى عندك رهن، هذه السيارة لو تلفت أو سرقت فهي مضمونة، لأنها في الأصل عوض خلع، يعني لا زال له الحق في المطالبة بعوض الخلع ولو أنه تحول إلى الرهن. ضابط:
الحجر أربعة أقسام.
هذا سهل. الحجر المنع، منع الغير من التصرف في أمواله على أربعة أقسام بالنسبة لثبوته وانفكاكه. الأول:
يثبت بلا حاكم وينفك بدونه، وهو حجر المجنون والمغمى عليه.
المجنون يحجر عليه دون حكم حاكم، وإذا عقل أو عقل انفك الحجر عنه وصح أن تدفع له الأموال، لا يشترط أن يقضي القاضي بالحجر عليه. كذلك المغمى عليه في مدة الإغماء يحجر عليه، أمواله لا يصح أن يتصرف فيها. إذا زال الإغماء عنه عادت يده إلى أمواله. طيب، الصغير هل يحتاج الحجر على الصغير إلى حكم حاكم أو لا؟ هل ينفك إذا بلغ بمجرد البلوغ أو لا؟ هذا فيه خلاف، ولذلك ما ذكره هنا سيذكره في النوع الرابع. هنا الذي يثبت بلا حاكم وينفك دون حاكم المجنون، متى ما جن حجر عليه، متى ما زال الجنون انفك الحجر عنه، وكذلك المغمى عليه. الثاني:
لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به، وهو حجر السفيه.
السفيه هنا هو المبذر، والجاهل وضعيف العقل، لا بد من حاكم يحكم أنه سفيه ويبذر تبذيرا، وإلا فالأصل صحة تصرفه في أمواله. وقيل يثبت الحجر عليه بمنع وليه. يترتب على هذا، إذا قلنا لا يثبت إلا بحكم حاكم، كل تصرف تصرفه قبل الحكم نافذ يصح. وإذا قلنا يثبت الحجر بحجر وليه، فإذا أعلن وليه أنه حجر عليه على السفيه لا يصح أي تصرف منه بعد هذا الحجر. قالوا: كمن بلغ مجنونا. الذي بلغ وهو مجنون من الذي يحجر عليه؟ وليه، لا يحتاج إلى حاكم كما في الصورة الأولى. الثالث:
لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان، وهو حجر المفلس.
الصحيح أنه ينفك إذا أديت الديون عنه ويزول الحجر عنه ولو لم يحكم الحاكم، لكن في الابتداء لا يحجر عليه للقاضي. المفلس الذي أحاطت الديون بماله، ديونه أكثر من ماله، المديون إما أن يكون غنياً فهذا لا يحجر عليه بل يطالب بالسداد، وإما أن يكون فقيراً فيحرم أن تحرم المطالبة ويجب الإنظار، وإما أن يكون مديناً وأمواله أقل من ديونه هذا يحجر عليه حتى يتدارك الأمر ويباع ما بقي من أمواله لسداد دينه أو لسداد بعض دينه. هذا لا يحجر عليه، لا يمنع أحد من التصرف في أمواله، لأن الأصل أن أمواله محرمة على القاضي وعلى غيره، لا يثبت إلا بحكم الحاكم. إذا حجر عليه كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وباع بعض أمواله وسدد ديونه، انفك الحجر عنه ولو لم يعلن الحاكم أن الفلس انتهى عنه. وفي الوجه الآخر لا بد أيضا أن يعلن الحاكم أنه قضيت ديونه وأذن للناس أن يتعاملوا معه. وعلى هذا فكل تصرف مع المفلس بعد الحجر لا يصح، كل بيع له في أمواله بعد حجر الحاكم لا يصح، وكل بيع له في أمواله قبل حكم الحاكم حتى أثناء المرافعة، الدائنون رفعوا عليه الدعوى قبل أن توقف الخدمات باع بعض الأموال، بيعه هذا صحيح ونافع. الرابع:
ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان، وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا.
في انفكاكه وجهان، يثبت بدونه مثل الأول، لكن هل ينفك بدون حاكم الصبي أو لا بد من حكم الحاكم احتياطا؟ لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى. متى يجوز أن تدفع المال لليتيم الصغير؟ بعد أمرين: بلوغ النكاح وإناث الرشد. هل لابد لتحقق هل لابد أن يتحقق منهما حاكم أو لا؟ في انفكاكه وجهان، هل لابد أن يعرض الحاكم لينظر ليختبره أو لوليه أن يختبره بعد بلوغ النكاح ويدفع له أمواله؟ الصواب ما قاله النووي رحمه الله في المنهاج وقدمه هناك، وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله. والله أعلم، نسأل الله أن يفتح علينا عليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.